بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نرجع من صدر العبارة: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب بالمصحف كل أوراق المملكة مالك للأوراق وما بس نقرأ العبارة: مالك للأوراق وما فيها من النقوش. فإن النقوش بلا شك الإنسان إذا كتب قرآنا مصحفا أو حسب ما تقدم في رواية أو موثقة روح ابن عبد الرحيم، إذا استأجر أحدا أن يكتب له مصحفا يملك النقوش بلا شك. إن لم تعد من الأعيان النقوش، إذا لم تعد من الأعيان المملوكة بل من أصل صفات المنقوش الذي يتفاوت في متهول وجودها وعدمها. النقوش كما في النقوش في مثلا أخشاب أو السجار وباقي الأشياء اللي يكتب ينقش عليها النقوش، ومثلا يكون نقوش خاصة نقش بنفسه عرض من الحوارب لا يكون معروفا بنفسه بل بتبع ملكية الحاصل الصفحة مثلا اللي منقوش عليها،
يعني يأخذ الأجر على النقوش
على كتابة النقوش، كتابة القرآن يأخذ غير ما يوارد الجواز. فإذا يملك هذه النقوش، خذ النقوش مملوكة عند التبع مو مبيعة. كل هذا على أساس الشيخ يفسر المصحف بالنقوش على هذا الأساس، خلوا على الأمر أو أمس بينا أن هذا المعنى خطأ، لكنه على هذا المعنى شوف التخير ليش شوف شون ذاتي فاسد يقع فيه. يقول فهذه لا حاجة للنهي عن بيع الخط نقوش، يعني بعد هذا مو مملوك ولا مبيع، شلون نهي عن بيع الخط موجود؟ فإنه لا يقع بإزاء الخط جزء من الثمن حتى يقع في حجز السلام، حتى يقع في حيز البيع. هذه طب إذا هكي فسرنا ماكو نهي أحماء المعنى صباح وإن عدت من الأعيان المملوكة، إذا نقول لا النقوش مملوكة لأنها أجزاء صغار من الحبر ذات زمان الشيخ. الآن صور، الآن تصوير مثلا، يعني سواد بس مجرد لون، أما أجزاء صغار حبر ماكو. إذا كان أي منهما يصير الصور عندنا نسميه أعيان مملوكة، غمر الرأيون أعيان مملوكة. فإن فرض بقاؤها على ملك البايع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركة البايع مع المشتري وهو خلاف الاتفاق. اتفاق مو إجماع يخارعني من خلف الإجماع عادي، لا اتفاق يعني خلافه متفاهم العرفي، عرف ما يوافق على أن هذه كلما بيع الخط والورق مصحف جميعا بايع يكون شريكا مع المشتري، لم يقل به أحد. وإن انتقلت إلى المشتري، إذا تقول لا هذه تابع تنتقل إلى المشتري، فإن كان بجزء من العوض، إذا تقول العوض ثمن جزء منه على القرطاس جزء منه على هذه النقوش المملوكة، هو هذا اللي علما هي عن شلون يقول ما يجوز ما لا تبيع المصحف ناهي وارد عن هذا، هذا هو من يقدر نقول لي فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزالة الخط، وهيك فسر بإزالة الخط يقع جزء من الثمن وهذا باطل. وإن انتقلت إليها كأن كل الثمن في مقابل القرطاس في مقابل الكاغذ، فأما الخط ينتقل إليها كأن تبعا لغيرها لا بجزء من العوض، نظير ما يدخل في المبيع. مثلا المبيع إذا كان مثلا سمينا صغيرا في رحم الدابة حمل أو جنين أو نطفة، هذا كله ملحق بالمبيع مثلا، فهو خلاف مقصود متبايعان، ما قصد هذا المعنى متبايعان يريد المصحف يريد مو أن القرطاس أنا أريده وهذا تابع وما أدري به وما ملتفت وكذا. مع أن هذا وصلنا إلى هنا، مع أن هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق والنقوش، هذا كأنما مثل أن تقول هالشكل بأن المبيع في المصحف بس القرطاس والجلد والغلاف، أما النقوش لا مو مقصود بالبيع بل تابع، مو قرطاس والنقوش يعني جزء من المبيع، هذا مثل هذا يصير. تحت التزام شفاو كون المبيح هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق والنقوش، فإن النقوش هي مملوكة بحق الشرائع. هذا يجدل هاتي التزام يكون هذا المبيح مجرد تكليفا صوريا، تكليف صوري. كل يوم يقول العبد يشتري الماء قاعد بالشول بالمفازة بالصحراء ماكو ماء، يشتري الماء يحصل الماء. اليوم وصلوا للشط، شط مملوء الماء مفعم ماء كثير. اليوم يقول العبد لا تشتري الماء، العبد يقول شنو عقلة اليوم شنو يفكر ماء هذا من واحد يشتري؟ هذا تكليف صوري، ما تكليف صوري. يوافق الشيخ يحمل كلامه على هذا الدعي، شلون تحمل الرواية على هالمعنى؟ هذا تكليف صوري، وإلا النقوش مو قابل للبيع. يوم مو ملك تابع، إذا ملك هم لا يقابل بالثمن، تابع تابع تابع، وهذا تكليف صوري احترامان قرآن لا تبيعه. باعي إذا الرواية تحمل على هذا التكليف الصوري، الشيخ بالأخير يتفق يعني ينتهي رأيه ويقول لا محيص عن الالتزام بالتكليف الصوري، لا محيص عنه. هذا التالي الفصل من أين جاء؟ فنكمل عبارة الشيخ. إذ لا أظن أن تعطل أحكام الميل، إحنا نشتري من الشيخ ونبيع عليه لتكو، لا تعطل أحكام الميل، يعني إذا صارت النقوش مملوكة مملوك يجوز بيعه، يجوز جزء من الثمن كل شيء، كما قلنا نحن أمس في تفسير رواية معتبرة أو موثقة روح ابن عبد الرحيم. لا تقول أنه في الإيجار مو في البيع، بلا في الإيجار، لكن دلت على أن هذه الإيجار صحيح سبحان الله، وأنه يملك هذه المزرعة ويملك هذه النقوش. الآن تقدم إذا بيده يكتب يملك النقوش ملكيها، نأخذ النتيجة ملكية لها آثار، بعيد أن آثار الملكية تزال عن هذه الملكية الخاصة. فإذا مملوكي يجوز لبيعه، نهي ليش يجوز؟ ما يجوز عن البيع، نهي ورد عن بيعه أنا وياك. إذا مملوكي ملكي ما يجوز بيعه، نهي ورد عن بيعه، الدل الدالة على الجواز مجموعة تدل على الجواز. في هذا مرحلة معدين. الآن إذا ثبت الملكية إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، فلا تجري على الخط المذكور أن إذا بنينا على أنه ملك عرفان قد نهي عن المعاوضة عليه. لا يجري هذا الكلام، ملك لكن لا تبيعه. طب ليش إذا ملك شلون لا تبيعه؟ يقول بل الظاهر هذا أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البايع فيكون شريكا بالنسبة، وهذا هو الخلاف المتعارف تقريبا. الشيخ خرعنا بالإجماع، ترى هذا خلاف الإجماع خلاف الاتفاق، لا هذا خلاف المتفاهم العرفي، اللي يبيع المصحف يبيع لك كل شيء، كل شيء صغير لك، مو أنا شريك معك في الخط مثلا. فالظاهر نهاية كلام الشيخ أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري. الروايات تقول بأنه لا تبيع المصاحف، لا تبيعه، روايات كثير متعددة اللي أخذناها كلها ما إلي معنى، ما إلي تفسير، ما إلي تفسير، بس من باب الاحترام تكليف صور صورة البيع، إلا واقعا مو مملوك تابع ولا يكون ملكا لأحد، وتابع وما يدخل فيه، لا يقابل بالحوار، لا يقابل بالجود بجزء من الثمن، تكليف صوري مثل ما يتمنى وما قلنا. هذا الناس كل يوم يقول العبد يشتري لنا ماي، اليوم قال لي مثلا لا تشتري ماي، اصل ما بناي انا اشتري ماي، اليوم على الشط قاعد على الماي قاعد، هذا لا تشتري ماي تكليف صوري، ما بناي احد يقوم يشتري ماي مثلا، لا تبيع المصحف نهي صوري، لا تشتري مال اليوم، اليوم قاعدين على الشط ماي موجود ما واحد بناي يشتري، لا تشتري هذا تكليف صوري بلا معنى. أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا، هذا هم احتمال ضعيف جدا، شرعا خط لا يدخل في الملك، وأما عرفان خط مملوك داخل في الملك. هذا النهي نهي بعنوان نهي الملك، شرعا ما يجوز مو ملك حتى تبيعه، أما عرفان اللي يبيعه يخلوه في المقابل هذا البيع العرفي لا مثلا، بعيد جدا. فإنه هذا التكليف طريقة خاصة اتخذها الشارع في هذه الملكية بعيد هو فتأمل إشارة إيش ما ندري هو مو مقتنع بهالكلام هذا الاحتمال فتأمل إشارة إلى إيش ما ندري إذا صريح عندي يقول يكون مفسر وإذا ما ندري يقول في قصده الاحتمال احتمال ضعيف جدا أن العرف يرى للخط للملكية لكن الشارع لا يرى للخط ملكية خب شارع بشارع يقول لا تبيعه تكليف صوري ما في شارع إلا يرجع إلى هذا التكليف صوري هذا التالي الفاسد من أين جاء الشيخ يشوف أنه يبني على التكليف الصوري ليش بعيد فخلنا نحمل على الكراهة نخلص أنفسنا إذا كراهة سهل إذا تكليف إلزامي وصوري شو يصحه تكليف صوري وإلزامي أما بالكراهة كراهة واسعة لذا يرجع بعد هذا يقول لأجل هذا بعضهم قالوا بالكراهة ولكن إذا فسرنا الروايات كلها مثل كلمات الأصحاب اللي قالوا بالمصحف اللي قالوا المصحف والكتاب والخط مو بس النقوش فقط مصحف مو نقوش فقط القرطاس اللي فيه النقوش هذا الكلام اللي مثلا السواد هذا البياض أو الصفحات هذا البياض لا هذا قرطاس تقدر تبصه وتستفيد منها لا قليها منها موجودة وتبتل تقل أشياء في الإشارات في الأمور في التفاصيل في المحامي للألفاظ تقدر أما نفس الكتابة مع القرطاس جميعا هذا المصحف يقال له وهذا مملوك بلا شك هذا مملوك هذا متابع هذا يقابل بالمال والنهي في الغيوث من تكليف صوري تكليف حقيقي لو كنا نحن وهذه الغيوانيات حرام وتكليفي مو بس مو وضعي تكليفي فقط تكليفي كما قلنا مثل بيع وقت النداء انتقال يحصل بيع صحيح انتقال يحصل لكن صرت فاسقا فأنت محرما إلى هذا النهي نهي إلزامي ونهي تحريمي لكن علم قواعد مذكورة في الأصول كثيرهم يعملون بهذه القاعدة وأنه إذا كان هناك نهي ما يدل على التحريم وما يدل على الجواز على جوازه يجمع بينهما بالكراهة نهي تحريمي لا نهي تنزيهي لدلالة بعض الروايات المتقدمة بالصراحة على جواز بيع المصحف لا بأس به فالنتيجة نقول بالكراهة صحيح شيخ هربا من التكليف الصوري يقول ولأجل ما ذكرناه يلزم تكليف صوري ما إلى معنى هذا النهي اللي مو مملوك لا تبيعه ما إلى معنى المولى يقول إياك أن تبيع العور ومو مملوك العور ولا بيعه تكليف صوري المولى ما انتبه لا الكلام قال يجبه عيد الاحترام القرآن قال لا تبيع القرآن ما ينباع نقوش ما نقضي البيع تكليف صوري بعيد هذا المعنى لأجل هذا نحترم الشارع منكم يصير لاغو بالنسبة للمثال تطبيق على الشيخ قلنا أنا ما التفت كذا لاغو أما للشارع من ذلك عبر التحذير يقول عبرتك تكليف صوري فالعبارة محترمة تكليف صوري النتيجة لاغو نفسه وإذا بعيد جدا يحمل كلام الشارع على التكليف الصوري بعيد جدا ولأجل ما ذكرناه انتجه بعض الحب الكراهة معنى الكراهة المصحف يباع هذا المكروه وأولوية الاقتصار على المعاملة الإنسان لأجل احترام الخط يقتصر المعاملة على الجلد والورق والحديد والأديم والغلاف هذه على ذكر الجلد والورق وترك إدخال الخط فيه احترامان احترام إلا مو واقعا مملوك يقابل بالثمن صوري أم كراهة صورية وقد تعارف إلى الآن هذا خوش تعارف تعارف بعض الأشياء متعارفة وممدوحة بعض التعارفات مثلا يقولون في زمن الأئمة ما كان هذه مثلا المواقف الأداء الجلوس في مجلس مع التعزير الآن صار هذا شيء لطيف زين جيد مثلا ولو ما كانت لكنه أمر حسن ممدوح فالقرآن هم الآن عند العوام أحسن من الطلبة يستعملوه يقول هدية بيش هذه الهدية نحمل التعبير ولو هي بمعوضة من قبل بالمعوضة يقول أنا أعطيك هدية يقول القرآن يمشي تعالى أنا قاعد هنا جاء بي عندي مصرف شلون هدية يقول خب أنا أعطيك هدية مواجهة مجانا هي بمعوضة أنا أعطيك هدية أنت نبني المبلغ هذا مو بعنوان ثمن، مو بعنوان بيع، بعنوان هدية. وفي هدية ما بشي انت قام يحصل يوجب هدية، ما قاعد لا تبيع المصاحف انت راهل، نحن نستعمل هدية، يعطيه القرآن هدية هو هم يعطيني هدية الثمن، مو بعنوان ثمن، المبلغ يعطيني بعنوان هدية. نعم التعبير. لذا يقول تعارف الآن تسمية ثمن القرآن هدية، هذه متين لا بأس به. فالنتيجة فنيا على فن الأصول في القواعد الأصولية، هذه التمحلات من الشيخ بأنه خط مو مملوك تفليف صوري نلتجع للكراهيه كما كلها خلاف التحقيق. فنيا روايات وارد بالنهي وبعضها محتضرة، وروايات وارد دالة على الجواز وبعضها محتضرة، والمعارض الصورية بينهما ابتداء بدويا، الصورية ابتداء بدويا كي يتصور للإنسان يتراءى معارضة، لكن إذا جمع عرفي موجود مذكور يذكرون بالتكرار يذكرون، إذا كان هناك أمر ودليل على جواز التارك يحمل الأمر على الاستحباب، إذا كان هناك نهي ودليل على الجواز يحمل النهي على الكراهية، فيكره بيع المصحف خروج عن هذه الكراهية ما يفعله العوام الآن، نحن ما يفعلون يستعملون تعبير الهدية. ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله من تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر والوجه الذي يجوز بيعه من المسلم، كأن هذه المسألة ما تعرض لها المتقدمون على العلامة في زمن العلامة، نشأت هذه المسألة، ومن تأخر عن العلامة كلهم اتبعوا، يعني كثير منهم اتبعوا العلامة بأنه ما يجوز بيع المصحف إلى الكافر على الوجه الذي
سيدنا الأمر بالنسبة للروايات التي تقول لا تبع الكلام، بع الأوراق الحديث الأمين، شلون ذلك؟ أنتوا مثلا بناء على من يقول
الكرام، هذه وعبة
بناء على من يقول الكرام
كتابي، هذه كتابي تسبيعي، أما هذه ورق خالي، هذه ورق خالي جلد، هذه غلاف نقوش،
إذا بعت المصحف هذا الكتاب لمن ستكون؟
أي
ملكي أو تبقى في
ملكي؟ ملك ملك ملكية
ملك من؟
ملكية ملك البايع كان الآن لما باع كذا هذا متبع صاحبية ملك،
إذا بعت من بيع روايات يقول لا تبيع
مكروه، إذا لا تعمل تعمل بالكراهة
ما أعمل بالكراهة،
إي مكروه هذا، إذا تريد لا يريد تخلص من الكراهة يبيع لا تبيع عنوان هدية،
لا ببيع بس الورق
بس ما تخرج من الكراهة، بس عنوان هدية تعطي وتأخذ المال بعنوان هبة معظمة، بس ثانية تبيع الهنية تقصد قصد هذه تقصد
تفسير الرواية،
تفسير
الرواية
جلد والأمين والورق والغلاف
يكون تبع من الخاص،
تبع للذي أخذ الغلاف الجلد ولا الورق والغلاف تبع لذلك،
شلون يصير؟ بإزاء ثمن؟
لا فرضنا أنه إذا قصد بإزاء ثمن هذا مكروه، أما إذا ما قصد بإزاء ثمن خلص نفسه من الكراهية، العوام أحسن شيء من هذه هدية يخلصون أنفسهم من الكراهية، فالتخلص من الكراهية على قسمين، قسم هدية أصلا ما يجي على بيع يبتدي به بالكراهية، أما إذا يريد يبيع مو هدية بعنوان بيع روايات دالة أنه يقصد الغلاف والحديد، إذا كان يخلونها حديد أو لا الإطار كله يخلون حديد، بعضها خشب يخلون وجلد يخلون وأوراق أخرى، وحتى في نفس القرآن هل مقدار يكتب مقدار كثير في الحواشي ممسوح، هذا الورق بيعه، أما هذه الكتابة لا تبيعه، هذا تابع يعطى له بعنوان تابع، مثل ما إذا باع لك دابة وفي بطنها حمل تابع، هذا تابع يعني ما في إشكال،
بس عادة زين يشتري يعني القرآن ما يشتري
عادة هالشكل، لذلك غير تكون هالشكل انوي حتى لا تقع في الجراء، إذا عادة سوي مثل العوام
هدي،
مثل العوام سوي شلون هدي تخلص من الجراء بالتمام. يقول العلامة يقول بيع المصحف للكافر ما يجوز. شنو الدليل؟ ما ذكر الدليل وذكر إشارة كذا. شيخ يقول لعله لفحوى ما دل على عدم جواز ملك الكافر للعبد المسلم. فحوى يعني أولوية. العبد إذا كان كافرا وعبد لكافرا، العبد استبصر وأسلم، لمجرد أن أسلم لا يستقر والعبد تحت يد مولى الكافر. هنا لم ير الدليل بأنه مولى الكافر لا يملك مما لا يملك، مثل الحر لا يملك، العبد المسلم لا يملك للكافر. بل أكو رواية وارد هذه الرواية في نفس كتاب البيع، هنا في هذا الكتاب في كتاب البيع يأتي لتفصيل ذكر عن هذه المسألة بالخصوص. فهناك رواية، هذه الرواية حتى لو أشكل بعضهم يشكلون في سندها، في سندها كلاما في سندها إشكالون، لكن بلا شك هذه الرواية معمول بها. كلهم لما يتعرضون لهذه المسألة يتعرضون لهذه الرواية يتمسكون بها. عن علي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد مسلم أسلم على يد مولاه الكافر، فقال علي عليه الصلاة والسلام خذوه فبيعوه من المسلمين ولا تقروه، هذا ما هي العبد، لا تقروه عنده، لا يبقى مسلم تحت الكافر، لعل الكافر لأجل أنه مسلم يؤذيه مثلا. إذا هيك حكم موجود فبطريق الأولى القرآن محترم، احترام القرآن أولى وأكثر، لا يباع بالكافر. فهذه دليل، لكن هذا الدليل مو كافي مو تمام، أولوية بالكافر. يقول لعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. عدم التملك هذا تعبير مو دقيق، كلام الشيخ في هذا التعبير مسامحة. هو نفس الشيخ في المسألة بعد هذا يتعرض بأنه يملك، لكن لا يملكه مستقرا بل يباع عليه قهرا. يملك وإلا إذا لا يملك كيف يباع عليه؟ وكيف لا بيع إلا في ملكه؟ وكيف يعطى له الثمن؟ لا بد أن يكون مملوكا ولكنه مو مستقر. هذا قصده تأويل هجر الأول كلمة العلماء ما دل على عدم التملك، عدم استقرار ملك الكافر للمسلم. هذا دليل. دليل آخر هو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه الرواية حتى لو لم تصح سندها وقبلنا أنها محمولة ومشهورة، مضمون الرواية صحيح، مضمون الرواية متين، لكن ما إلى ربط المقحل لكلامنا. الإسلام من حيث الاحتجاج يعلو ولا يعلى عليه. كثير من الناس إذا واقعا يحاض عليهم أحكام الإسلام وبدون أن يكون محايدا، كان محايد بدون أن يكون منحاز إلى جهة وفكره مشغول بشيء أو عناد أو شيء يتقدم، واحتجاج المسلم يتقدم ويعلو على غيره، غيره يحتاج ضعيف جدا في مقابل هذا الاحتجاج. هذا معنى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأما أنه ما يمكن أن يكون الكافر مثلا عاليا على المسلم حتى بالإجارة بالملكية بكذا، إسلام هالشكل تقول القرآن بطريقة أو لا كذا، هذه أمور من الرواية بعيدة. ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان عدوا على الإسلام فملك الكافر للمسلم أشد، هذا معنى البحوى، هذا معنى الفحوى، البحوى الذي قاله الشيخ أشد عدوا عليه. ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع كما قيل به في العبد المسلم. في العبد المسلم قيل أنه يستملك، يؤخذ منهم ويباع عليه ويعطى له الثمن. أما في المصحف لم يقل هذا، أصلا مو ملكه، لا يدخل في ملكه من هذه الشدة من هذه الآخرية. هل مو ثابت هذا الكافر لا يعلم؟ شوفوا يقول نفسه يستكشف من بعض الأدلة والفتاوى لأن المال الكافر يملك المصحف، يملك الكتاب ويملك المصحف مثلا، هذا الرأي الأسديد. الصحيح في هذا المقام أن يقال أن هذا الدليل أخص من المدعى وبل وأعم جهة أخرى. كل شيء يوضع بيد الكافر ويكون مهانة للمسلمين، سواء كان من كتاب العلم، كتاب الكفاية، كتاب المكاسب أو المصحف، أي شيء مهانة للمسلمين من هذا الباب لا يجوز. أما إذا لم يكن مهانة مثلا حتى لو كان القرآن يوضع بيد الكافر ويعطى له حتى يقرأ من هذا القرآن وقد يستفيد وقد يسلم وقد اتفق هذا المعنى يقال ينسب إلى بعضهم أعطى القرآن له وقرأ وفسر له وبين له بل هذه الأمور مو أمور تلفيق مع الإنسان عادي إنسان دي يفق المعاني هذا من الله وافق وقبل وأسلم إذا هيك دفع القرآن للكافر لا دليل يعني التحفظي ما عندنا حتى لو كان بعنوان البيع يقول أنا ما أقبل أبيع من أي واحد أنا أبيع لك هذا عندي كتاب يشتري يقرأ يسلم ويؤمن ويحترم القرآن يجعل في المكتبة باقي كتبه أي إهانة وتحقير ماكو دليل ما أدري التحفظي أو إجماع أو دليل خاص كذا إذا إهانة وتحقير في كل شيء سواء من القرآن أو غير القرآن مهما كان شأنه إذا وجوده مهانة وتحقيق كل شيء جاز حتى القرآن فهذا الدليل أخص من المدعى من جهة وعن الجهة وحينئذ لو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى ورثه ولو كان ورثه والإمام يعني كما أن المسلم إذا ارتد كيف تبين منه زوجته وتقسم تركته كذلك إذا المسلم صار كافرا من جملة ما يخرج عن ملكه المصحف يخرج عن ملكه لأن هذه كلام كفر المسلم لحظة الارتداد لا يكون مربوطا بمحل كلامنا كلام لأن الكافر من حيث هو كافرون يملك المصحف أو لا يملك أما أنه لو ارتد ارتداد له حكم خاص ومنحصر بالمصحف لجميع أمواله وتبين زوجته هذا مو دليل على محل كلامه وهذا كيف هو نفسي ينبض نفسه يقول ولكن ذكر في المكسوف في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف دققوا إذا في دار الحرب لمقاتلهم قرائن مصاحف موجودة والكتب التي ليست بكتب الزندق الكتب علمية ليست بكتب الزندق والكفر داخل في الغنيمة يعني هذه كلها مملوكة للمسلمين وغنيمة يجوز بيعها يقول الشيخ يعلق وظاهر ذلك تملك الكافر للمصاحف لأن الكافر إذا لم يكن مالكا للمصاحف يقول إلا المصاحف فإنها مجهولة المالك من أي مسلم اتخذه الكافر هذا المصحف من أي مسلم مجهول فهذا مجهول مالك يعطى بيد الإمام مداخل في الغنائم معناته الكافر كان يملك المصحف فيستولى المسلمون على ملكه جميع أملاكه غنيمة من جملة الأملاك مصاحف وإلا لم يكن وجها لدخولها بالغنيمة بل كانت مجهول المالك المسلم وإرادة غير القرآن من المصاحف مصاحف يعني مو قرآن يعني كتب سماوية لهم أو كتاب مطلق الكتب مصاحف بعيد تعبير المصحف في معنى القرآن والظاهر انتهى إلى هنا فالنتيجة أن هذا الكلام ما إلى أساس أن كلام العلامة بهذا الدليل وبهذا الآية وبهذه الرواية مو دليل الصحيح في المقام أن يقال مصحف أو غير المصحف أي شيء تربة التربة الحسينية مثلا يباع للكافر أو لغير الكافر للمخالفين مثلا إذا يوجب الإهانة والتحقير ما يجوز معيار مو كافر ولا مصحف ولا شيء معين أي شيء يوجب هذا بعنوان قضية عنوان ثانوي بين العناوين الثانوية مو بعنوان بعنوانه الأولي وبصيغته الأولية بيع المصحف من جلد كافر تعبدا في لم يرد دليل والظاهر
هنا إذا شخص أحدث شيئا هو لا يستطيع أن يملكه وجاء من له أهلية ملكه يستطيع أن يحوزه ولا يستطيع أن يعني يملكه بالحيازة لأنه هنا فقط فرض أن كلام الشيخ منصب على أنه قد اشتروه من المسلمين
اشتروه واستولوا
ربما يكون هم نسخوه بلا. إذا نسخوه أيوه. نسخوه هو المفروض أن يكون ملكا لهم لا أهلية لهم للملك فإذا جاء من له أهلية الملك يحوزه باعتبار أنه كان بين أيديهم وليس لهم أهلية ملكه ولا يكون مجهول المالك يعني يقول حمله على أنه مجهول المالك على فرض استيائهم
لو فرضنا الشيء إذا كان معلوما بلا داخل في الغنيمة لكن زمان الشيخ الطوسي وين الاستنساخ وين ترتيبه زمان الشيخ الطوسي كتاب بالقاضي ويباع مملوك كفار استولوا على هذا القرآن بأي طريقة. كافر ما يملك يجيب بنامه، فشلون يقول غنيمة ما يقول مجهول مالك؟ هل كشف أن شيخ الطوسي يرى أن الكافر يملك المصحف، ولذا قال داخل بالعديد ما فرقتموه؟ بلى، في زمانه التصوير يمكن إذا صورناه، لكن ما كان هذا التصوير ذاك الزمان، وكل إثبات يحتاج إلى أن يقول أنه هذه بيدهم من قبيل هو لا يملك، مو قابل للتملك. المسلمون إذا استولوا عليه بالغنيمة يتملكون، هذا تمام، هذا مو مجهول مالي. أما المسألة المصورة في كلام الشيخ الطوسي مو من هذا القبيل. فالنتيجة
يعني دليل يقول لعل الكافر هو الذي كتبه.
بلى لا يملك ماله، هذا تابع له، إنه قابل الملكية، هو ولو كتبه يملك الورق والكاغذ، وأما الخط كافر ولو كتبه لا يملك. لو بنحنا ولو اتبع بناء الشيخ شي صار بنائي أن الكافر ما يمكن أن يملك لو بنحنا على نحن ما نقول هذا الكلام، لو بنحنا مثل الحوض لا يملك بأي طريقة ولو استولى عليه شخص، ما يملك الحوض. كذلك هنا القرآن مما لا يملك للكافر، فإذا استولى عليه المسلمون يملكون يتملكون منه، هو لا يقبل التملك.
هو هذا أول كلام،
تمام،
هذا أول كلام أن الكافر لا يملك.
لا أول كلام هو أحسنتم، هذا صحيح، ما ذكر واحد دليل أن الكافر لا يملك المصحف. ولكن نحن نقول الدليل اللي في هالمقام هذا يقولون بالنسبة للعلو والإهانة وكذا، إيذاء وتحقير وإهانة كذا، هذا أعم من جهة وأقص من جهة، يشمل القرآن غير القرآن أعم من جهة، ولخصوص الكافر هم لا فرق المسلمين هم بعد بعض المواقع يشمل، هذا أعم من جهة وأقص من جهة. أحيانا لا، حتى إذا يملك يعطي بيده القرآن الكافر يهتدي القرآن، يكون هذا يعني الكافر يهتدي بالقرآن ويحترم القرآن، هذا لا دليل على عدم جواز تملكه وإعطائه له، فالدليل أخص وأعم من جهة.
في مسألة مهمة سيدنا، وهي أن القرآن الكريم بما هو كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو مال حتى يباع ويشترى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو أن الناس مسلطون على أموالهم؟ هذا ليس مال في الواقع، المال هذا الأرقة، أما في الواقع ليس مال، فليس القابلية لأن يباع ويشترى.
كلام الله هو حمر، هذا حمر كلام الله، معناه معنى الهداية الاب ملعب مو ملوك لأحد، أما هذا الحجر هو إلي ملكي، هذا الخاف، هذا السورة، هذا السواد، هذا البياض على على الورق، هذا ملكي تابع للملك، مو جزء، يعني ما يقول لك الجزئية، تابع للملكي، قرطاس إلي وهذه النقوش هم إلي، تابع إلي، إيه ملك ولو كان عظيما جدا، عظيم جدا كلام الله، لكن هذا الحجر إلي ملكي لا دليل، يجب دليل على أنه هذا مما لا يملك، كان حر مما لا يملك، ما هو دليل عليه. فعلى هذا يجوز بيع الورق الذي فيه المصحف مكتوب على كراهته، إذا يخصص عن كراهة أحد النحوين، إما يبيع الورق وحده والغلاف أو يبيع هدية، يعني ما هدية يسبب نكار الواحد، ورق واحد من القرآن، مو كل القرآن، مو الحق بالقرآن. يقول والظاهر أن أبعاد المصحف في حكم القرآن إذا كانت مستقلة، يعني فدورات مستقلة من القرآن، مو فدورات بالصفحة مكتوب في جزء من القرآن مثل فد آية نصف آية مثلا، لا، كل مستقل. كلمة الظاهر من احتاج لا بد منه، يعني المعلمين يقول من تلك الرواية اللي عبرت ولو كانت من هذه الأسناد المتعلمة، لكن هالشكل كانت الرواية بها التعبير، إياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، هذا عام ورق يحتي اللي فيه القرآن، وإذا قلنا إذا الرواية واضحة الدلالة على ما نقول، الورق اللي فيه القرآن مكتوب سواء كل هذه الأوراق مجموعة القرآن أو ورق واحد من القرآن، ما هو فرق، الورق اللي فيه القرآن مكتوب نهي مكتوب فيه كراهة تنزيل. المهم، وأما المتفرق في تضاحيه غير التفاصيل من الكتب للاستشهاد بلفظها أو معناها مثل كتاب المغني، فلا يبعد عدم الدحوق لعدم تحقق الإهانة والعلو. هذا إهانة والعلو اللي اعتبره الشيخ الأنصاري وجعله كدليل على كلام مو ثابت. نحن نقول لعدم صدق اسم القرآن على هذا المبيع مثلا. وفي إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء الله تعالى في الجوش الكبير مطلقا أو مع كون كافر ملحدا لها دون المقر بالله المحترم لأسمائه لأهل الإهانة والعلو وجوه، يعني مطلقا يجوز لأن مو قرآن، مطلقا ما يجوز لأن ملحد ملحق بالقرآن. وتفصيل إذا كان ملحدا صحيح التفصيل هكذا يقال، أنه إذا كان الذي يأخذ هذا الكتاب الدعاء مفاتيح الجنان أو الأدعية دعاء جوشان الأدعية والزيارات وأمثال ذلك، إذا يحقق هذه الأمور يجب الاستفاقة الإهانة كافرا كان أو غير كافر ما يجوز أن يباع له. وإذا لا يحقق ويحترم مطلع إهانة وتحقير يجوز البيع له بلا إشكال حتى لغير الكافر للمسلم الذي يحقر ويهين هذه الأدعية والزيارات اللي عندنا ما يجوز. حتى عند عالمنا شيعيا، كان قد واحد عالم شيعي في طهران، هذا كان مسجد ويا سافاق أقلها هو تمام سافاق يستفيد من عقليته، هو رأيه كان هشكي مثلا بأنه هذه الزيارات فيها كل واحدة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك هذا كل واضحات، هذا ممكن أقول إمام، هذا كل واضحية، هذا من المبتدعات شيخ الطوسي في المفيدة دولي كتبه إيش كان اعتقاده. أنا أعطيك فالزيارة ليش كتبت شيء لو فلتفي عندي السلام عليك يا قطب الأقطام أحرمات فلتفي إيش هيك يعني زيارة هذا واي واي إيش إذا تطي هالزيارة يستهزئ به وكذا وكذا هذا ما يجوز يعني لا تقل هذا مشاف أن يكون كافرا حتى إذا شيعيا ولكن شو عقليته شكل مع ذلك استخفاف عام. ما الدليل عام من هذه مو مختص بالكافر، ومن جهة أخرى خاص الكافر إذا كان يعتقد بهذه الأسماء ويحترم أو ذهن الكافر مو استخفاف بهذه الكتب يعلم أن هذه الكتب كتب أدعية كتب محترمة يجعلها عند المصاحف اللي عنده وعند التوراة والإنجيل وباقي كتب المحترمة يجعلها في المكتبة، هذا من الأشكال جائز. دليل على أنه خصوص القرآن أو كتب الأدعية أو كتب الروايات كان ذاك الوقت السيد بوجهلي أمر بطبع كتاب البحار مجلة البحار، هذا كتب الجريدة ضد بوجهلي لأنه هذا ليش بحاشية كلها روايات مكذوبة من قبل المجلس من عنده مكذب في الأكاذيب، خل إذا هلف يوسف هذا يشتري معمل للقطن، القطن يخلوه لحاب للإحسان كذا للفقهاء من دكان أفضل هذا يعني حقلي تأجي كذا وهذا يقدر للبحار كتاب البحار هذا يعني تحقيق للعلم ما يجوز مثلا حتى لو يدعي نفسه عالم وكذا وكذا ومستقر. وفي الحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان روايات ما الذي ذكرت لكم بحار حكي الجزم بهما عن الكركي وفقه الدين والتغذب من التذكرة الحق مع الكركي ومع التذكرة جميعا كركي ينظر إلى أن الكافر يستهين بأخطار الأئمة فما يجوز، وفقه الدين يقول لا مو دائما كافر فيصير متغذب مسألة واقعة كما قلت لكم إذا كان يهانو تحقير قطعا ما يجوز وإن تفجاري على وعلى الدحوق فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بلا شك، إذا واحد يذكر اسم النبي مثلا مع تزهيد كذا يعطيه بيت الكافر، الكافر إذا يستخف يهين يهودي مثلا يقطع ما يجوز فلا. أما إذا لا هذا الكافر مؤمن في الله مثلا يحترم يجعله في مكان محترم قطعا جاري لأنه أعظم من كلامه صلى الله عليه وسلم، اسم النبي مثل كلامه أعظم وحيدة فيشكل أن يبدأ كل إشكال ماكو دنامير، الدنامير اللي سابقا كان في جيران الشيخ الدنامير موجودة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا زمان عثماني هي دنامير كانت مكتصر هي دنامير عليها لا إله إلا الله سيوف علي سيفه علي إله إلا الله محمد رسول الله، هالدنامير تعطيها للكافر شلون تصير مشكل عند الشيخ كيف متردد فيشكل أن يملك الكفار الدراهم الدنامير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقال للتوجيه إن المكتوب فيها غير مملوك الحكم، فبلا نحن نقول مكتوب غير مملوك يدفع الدينار بالتبحية يدفع الاسم اسم النبي ده
ولا يجعل بإزاه الاسم الشريف المبارك من تكمل اسمه جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف وعلى باب داره وعلى جداره، إلا أن يقال يرجع عن هذا الرأي. ولو الثمن لا يقابل مقابل اسمه الشريف، لكنه يدفع الاسم إلى يد الكافر، إنما نافع الفرع مع التسليط لا المعاوضة، مسلط كافر يتسلل يأخذ بيده هذا الاسم ويحكر ويريد ما يجوز، إذا يحترم ويتحكم باقي أمواله يجوز، هذه المخيار لا المعاوضة بل ولا التمليك. ويشكل أيضا جد مولى منا ولا فريق الكافر، هذا تمام. الكافر إذا كان من أهل الكتاب عند كثيرا يعني عند بعضهم كثير يحتاطون أو يجوزون أنه لا يكون نجسا مثل المسلم حكمه إذا لم يكن مع النجاسة مع الخمر كذا، والحق المسلم ونجس ومو نجس طاهر. وأما الكافر السلمي حربي مثلا كذا غير الكتابي، فالكافر كافر إذا كان معطوبا يده نجس تجعل الدينار بيده، هذا تعلم بأنه وقت النجاسة. هذا شلون مثلا يصير لي إشكال من جهة من أولاده الكافر مع العلم العامي بمسته إياه وصلنا على العطوبة، لكن هذا هنا بإشكال حيث ما قلنا سابقا إذا تذكرون شيخا موافق على هذا التحقيق، بيع العناب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا قلنا جائز، أنا أبيع العناب ما أدري هو شي يسوي شي يسوي يعمل عمل ولو أعلم أنه هو خمار، أنا ما أبيع لغيري يعني، قلنا هذا الجواز. كذلك هنا نقول أنا أعطي دينار حق هذا، تشتر هو يلمس الدينار في رطوبة وكذا، هذا مو 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 علي شيء، في إشكال هم يقتم به. وقت باقي ولا نبتدي؟ وقت باقي فانت تبي ناخذ من رواي السلطان يوم الأربعاء،
يوم الأربعاء يعني يجيبون لنا من
يعني ما عندي شيء.
جواز السلطان
محرم
ما
أخذها،
محرم
ما أخذ جواز السلطان، لا تأخذ بيجي شلون تأخذ تأخذ جوائز السلطان وعماله، بل مطلق المال المأخوذ من أمة الجامع أو عوضات لا يخلو عن أحوال صور أربعة، لأنه إما لا يعلم أن في جملة المال هذا الطالب مال محرم يصلح لكون المال المأخوذ هو من ذلك المال، وإما أن يعلم قد يتفق أن هذا الجائع رجل عنده أمداد عنده أموال مثلا، مش مدرين يأخذ من أموال للظلم أن يأخذها له، بل يعطيها للخليفة، هو يسيطر على أموال محرمة يعطيها لغيره، أما أمواله الخاصة في بيته لما عنده مزرعة عنده خيرات عنده أموال حلال، محتمل ومحتمل يقين ما عندي، هذا الصورة الأولى. إذا يعلم لا أدري أن هذا مقدار يعطي للخليفة مقدار يأخذها له، فله أموال محرمة في أموال أموال، إذا يعلم وعلى الثاني، فإذا أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيء منه هو داخل في المأخوذ، وإما أن يعلم ذلك، أقول أنا اليوم أحد جعلت يم من طاني قدم لي طعام، أعلم إما أعلم أن في هذا الطعام من الأموال المسروقة الموجودة علم عندي أو لا علم عندي، يمكن أموال المصروف عنده ذهب حلي عنده، أما هالطعام هذا محتمل محتمل، هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني خصوص هذا المال اللي بيدي وصل منه بيدي وأنتفع به ما عندي علم بالعمر في دخول علم دخول هذا المحرم في هذا المال الذي بيدي، هذا قسم ثاني. القسم الثالث يعلم، الثالث الرابع هذا اللي أعلم أن هذا المال بيدي فيه من المحرم، لأن طعام هذا ما عنده مزرعة لا بد إما بيشتري ومقدارها ماخذ من الصدقات وكذا أو صدقات وماخذ عنده قد يهده، فمختلف إما أن أعلم علما تفصيليا بالحرام أو علما إجماليا، لذلك صور أربعة نأخذ الصور كل واحدة بعد واحد، وعلى الثاني فإما أن يعلم تفصيلا وإما أن يعلم إجمالا، فالصور أربعة. أما الأولى فلا إشكال فيها، بلا إشكال يجوز، هذا الرجل عنده خيرات عنده مباحات عنده أموال محللة ولو مو ملتزم، يمكن عنده بعض المحرمات، هذا المال اللي أمامي يخلي طعام عندي من طيني هدية من طيني جائزة من طيني صلة كذا، هذا من ذاك المحرمات أم لا، لا أدري بلا شك جائز للأصل، المراد للأصل هنا إذا كان يبدأ يدفع أو لا أنسب، كل المحدثين من يفسرون الآخر هنا باليد قاعدة اليد، فإنه ذو اليد واليد علامة الملكية ولا إشكال فيها، والإجماع إجماع هذا بلا شك مدركي لأن مسبوق بدليل ومدحوق بالأخبار روايات أيضا، فبلا إشكال هذا الإجماع مدل. نعم نعم ما يقول من جهة أنه إجماع لم يختلف أحد حتى إلى الآن كلهم يطبقون آراءهم بالجواز حتى إلى اليوم يومنا هذا المجتهدين يقولون بالجواز في الصورة العظيم، لكن مو مثل إجماعية يكشف عن رأي المعصوم، مو إجماع صلاحي، بل الأخبار، الأخبار الآتية. لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه ما كان مناسب الشيخ يذكر هذا الخبر خبر الاحتجاج هنا، لأن الآن نقرأ الرواية بوضوح مو من هذه الصورة، من الصورة التي بعد هذا يأتي يعلم أن المال المأخوذ نفي الحرام، هذا خارج عن محل كلامنا، لكن الشيخ مفسر الرواية على هذه الصورة الأولى. ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له، كيف؟ مثل هذه الرواية، مثل ما حل الاحتجاج في عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان حفظ الله تعالى وأبيه الشريف يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقت مستحلا لما في يده ولا يتبع وكيل الوقت حشفه، إما يكون مغبون يحتاط شديد أو لا ما يتوقع يأكل ويتصرف ما يشاء، هذه يصير حرام عليه. خب لا يتورع عن أخذ مالي الوقت، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه ويدعوني إليه، فعندما أقول لك لا أنا معك، ليش؟ زمان دين زمان قديم زمان شهر، إذا واحد يدخل الدائرة مع الجوازات كذا يقدم من شهر يدعون طلب من شهر حرام، الدائرة حرام هي من شهر يرتد بعضهم يتدون يعني هذا مالك مالتنا مو مال الدولة إيش إذا هذا مشكلة إذا أقول أنا ما أقول منك أما لي حرام استحرين كذا يأذيني فيقع علي المشكلة مثلا، فعندما أكل عاداني عليه فهل يجوز لي أن أكل من طعامه وتترك به وتترك بصدقه ما دام تصرفت في هذا المال فعليه لغد المظالم وغد من صدقه هنا غد مظالم صدقه وكم إقدام صدقه وأن أهدي وإن أهدى وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر هو معنى هو شغة المحيدة ما أخذه أمطاء هدية لشخص آخر أنا انزلت عند ذاك المهدى إليه فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتوقع أن أنا أخبرها في يده فهل علي دين أن أنا نزلت منه والجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره وإلا فلا الرواية ولو من حيث الأسباب ذاك بشيء مضمون الرواية مطابق للروايات معتبرة ولقواعد تامة بحيث من جهته أنه إذا كان في أمواله أموال محددة ومحرمة العلم الإجمالي موجود والعلم الإجمالي هنا منحل لأن بعض أمواله المحللة أو ما بيده مو تحت ابتدائي هذا المقدار اللي أعطاني تحت ابتدائي والعلم الإجمالي إذا خرج بعض الأطراف من محل الابتداء ينحل جواب تمام لكن مورد السؤال ما هو؟ مورد السؤال هو يعلم يقول أنا أعلم لا يتوارع يصرح كلامنا كان فيما لا يعلم ذلك وهذا فرض العيون أصل مسألة إني أعلم أنه غير متوارع يشتغل يعني يدخل في أمواله أمور محرمة كذا فما استفاد الشيخ من هذه الرواية على خلاف ما قاله في المسألة متغير منطبق عليها بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر هذا صحيح الشرط فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل لكن هذه الصورة الشيخ يخلص نفسه يقول إنت صورة كليل تحقق لأنه يعلم قطعيا أنه ليس في أمواله جميعا كلها حلال كليل التحقق أي من يحتاج هذه بل الرواية منصرف غير هذه الصورة الصورة نحن ما قالها رواية تذكر في مكتبة الصورة الآتية اللي يعلم إجمالا بأن الحرام موجود في هذا المال علم الإجمال يلحل إلى آخره أما الثاني إن شاء الله يوم السبت الحمد لله.